رجل بس ها. طيب قال حدثنا، انت اسم الحديث يا شيخ؟
لا باقي ما كملت.
طيب عشان تعيده بس، حدثنا
قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي حازم عن سهل ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجه؟ فقال رجل يا رسول الله زوجنيها. قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال أعطها ولو خاتما من حديد. قال ما عندي شيء. قال فما عندك من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال قد ملكتكها بما معك من القرآن.
أحسنت. إذن الباب باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال قد زوجتك ولم يقل الزوج بعد هذا شيئا، هل هذا الحديث ينطبق على هذه المسألة؟ خلونا نشوف. حدثنا ابو النعمان السدوسي محمد بن الفضل ويلقب عارم، ويلقب ايش؟ عارم. قال حدثنا حماد بن زيد، هو حماد بن زيد بن درهم وبصري من علماء المسلمين، عن ابي حازم سلمة ابن دينار، سلمة ابن دينار الامام المعروف، عن سالم بن سعد الساعدي. ثم ذكر الحديث أمامكم. أين الشاهد في الحديث؟ الشاهد كلمتان. أيوة. لا، في شاهد آخر. أحسنت، زوجنيها. الشاهد الأول زوجنيها، فهو الآن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجها، فقال زوجنيها، فسأله عن المهر، ثم بعد ذلك قال ملكتكها بما معك من القرآن، لكنه لم يذكر إيش. أي نعم، هل قال الرجل بعد ذلك قبلت أو رضيت؟ ما قاله. لكنك لما تنظر في قصة الرجل تجد أن الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس شيئا، فالتمس ثم رجع قال ما وجدت شيئا، التمس ولو خاتم من حديد، فذهب ثم رجع قال ما وجدت حتى خاتم من حديد، فدليل على أن الرجل جاهز وحريص على أنه يتزوج، فقال ما معك من القرآن، فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن القرائن كلها تخدم أن الرجل يريد الزواج. لكن لو قال واحد مازحا زوجني ابنتك فقال زوجتك، هل يقع؟ نقول لا، ما يقع. لماذا؟ لأن هنا قرائن منعت إيش؟ حصول القبول، هو ما هو راضي، يمكن ما أخذها مازحا، لكن هذا الرجل عنده قرائن، ولذلك يتوافق رأي الإمام البخاري. الإمام البخاري عمم الرأي، مذهب آخر يعمم ماذا؟ يعمم أنه لا يصح، لكن الجمع بينها ممكن، أننا ننظر في ماذا؟ في القرائن، فقرائن الرجل الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير قرائن المازح اللاهي. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أحد عنده شيء؟
شيخ شهود، لو واحد جاء شيء يقول زوجني واحد
بس، لا ما يشترط الشهود، يحصل الزواج بالإجابة القبول. نعم. طيب أيوة، لكن هنا ما في قبول، ما تحقق الإجابة القبول، هو لا لا، الواجب هو تحقق الإجابة القبول. نحن منعنا القبول أو لم يحصل القبول في الرجل الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لوجود القرائن. لكن أنت أين القبول؟ ما حصل الزواج أصلا عشان نقول هزل النجد، ما حصلت قرائن الزواج. إيش فيه؟
هذا ما يعني لو كان
مازحا
حتى ما
المشكلة؟ هل حصل زواج أصلا؟ الزواج يحصل بالإجابة والقبول، فحصل الإجابة، هل حصل القبول؟ لم يكتمل القبول. أيوة، إذا ما اكتمل الزواج ما صار زواج. فهنا حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ما ينفع، ما لا دخل في هذا الباب. واضح لك يا شيخ؟ ليه؟ لأنه قال لأنه حصل الإجابة لكن القبول ما حصل، القبول أخذنا بالقرائن كما في قصة من؟ قصة ذلك الرجل. ولذلك القرائن ما تخدم انه يتزوج، ما حصل زواج اصلا.
مثلا لو جاء واحد رجل عنده بنات في جوانب قال زوجني بنتك
وهن اربع
عشر اي منهم،
ما يحصل الزواج، لان من شروط الزواج تعيين الزوجين. طيب المسألة اللي بعدها، لا خلاص المسألة اللي بعدها.
باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.
أحسنت. فهد أكد لي من صوت الشيخ. تمام. قال حدثنا مكي بن إبراهيم. أيوة شيخ. البلخي التميمي أبو السكن. أحسنت. قال حدثنا ابن جريج هو إبراهيم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مكي قال سمعت نافع أن يحدث أن ابن عمر نافع مولى ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض وهذا الحديث سبق شرحه فلا نعيد ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. طيب إذا نقول لا يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا مسألة بالإجماع أصلا مسألة بإجماع لكن هناك ضوابط في هذه المسألة. قال في الحديث حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب فيقول مثلا يترك الخاطب يقول خلاص أنا ما عاد أريدها أو هي رفضت إما أنها هي رفضت أو أهلها رفضوا أو هو أو الزوج رفض قال ما أريدها إما أنها رآها فما عجبت أو لأمر من الأمور ترك هذه المرأة فهنا يجوز لآخر أن يخطبها لكن لو أنه خطبها ولما يفسح عن رأيهم رجل خطب امرأة فجاء آخر لا قالوا له تم وهو ما قال لهم إيش تم وما حصل أي شيء خلاص فجاء خاطب آخر يخطب هل يجوز إلى الآن ما حصل أي شيء نعم يجوز
نعم
وأنت
يجوز
الحديث فاطمة بنت قيس طب خلونا ننظر في الحديث الاستثناء اللي حصل في الحديث الشوة حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له يعني استثناء قضيتين القضية الأولى أن الخاطب الأول ترك أو أذنت لك يا فلان أن تخطب معي فإن وافقوا عليك فبالعافية إن وافقوا علي فكذلك فهنا الحديث استثنى هذين الاثنين أنتم تقولون حديث فاطمة بنت قيس انه صارف لهذا ليش لهذا الحديث وضح يا رجب فاستشارت ذهبت خطبها معاوية ابو الجهم فاستشارت من النبي صلى الله عليه وسلم ايوه اذن الى الان معلق الموضوع فقال انكحي اسامه اما معاويه فصعله كل ما له واما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه ليش؟ ما هو استثناء هذا؟
إنه هو خرج كأنه مخرج يعني هي لم تبدي رأيها خلاص وكأنها تستشير
سكتت هي إلى الآن ما وضح هل هي موافقة على معاوية أو على أبي الجهم؟ طيب عندنا وجهها دلالة الدلالة الأولى أن خطبها اثنان فأكيد أن اللي خطبها الأول معاوية والثاني أبو الجهم أو العكس صح ولا لا؟
أو معا
إذا كانوا معنا انتهى الموضوع لكن إذا كان واحد منهم متقدم على الآخر فنقول خطب على خطبة أخي ومع ذلك لم تترك ولم يترك ولم إيش يأذن احتمال الأذن موجود. طيب نأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطبها إلى من؟ إلى أسامة مع أنها إلى الآن ما قد أجابت من؟ على الاثنين. ما رأيكم الاستدلال هذا؟ استدلال قوي جدا وهذا استدلال من؟ الإمام الشافعي في كتابه الأم استدل بهذا الدليل على أنه يجوز ما لم يصرح أو تصرح يصرحون بالإيش بالموافقة لا زال مسألة معلقة يجوز الخطبة. نعم في شيء؟
لا أقصد لكنه ليس صرف الحديث.
ليش؟ لا لا مستثنى تخصيص
لأن هنا ما أذن له ولا هي رضيت فكأن دي حالة مستقلة. إيش
ما فهمت
يعني
حتى يترك الخاطب قبل أذن له لا استثناء ثالث
في
هو الآن عندي استثناء أنا. استثناء الأول حتى يترك الخاطب أو يأذن للخاطب أو لم يصرح بالموافقة سنة ثلاث ها لم يبقى للحديث لا إذا يبقى إذا وافقت، إذا وافقت في هذه الحالة مسألة بالإجماع، فهي مبنية على الموافقة، الموافقة وافقت ووافق، ما بس ما قد حصل العقد، لا زالوا في فترة الخطبة، ما وصلوا إلى مسألة الإيجاب والقبول، زوجتك قبلت.
في احتمالات كثيره جدا.
هو في احتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خطبها ليسامه، اشار اليها، اشار اليها. واما ابو الجهم ومعاويه فاحتمال ان احدهما تنازل الاخر او اذن له، واحتمال انهم خطبها على السواء، فالحديث اصلا محتمل
ولم يدري احدهما بالاخر،
ولم يدري احدهما بالاخر. نعم. على كل حال، هل يبطل النكاح؟ لا، ما يبطل النكاح. فلو خطبها الثاني يتأثم، لكنه إيش؟ لكن الزواج صحيح، لأن هل الخطبة من شرط، من شروط أو أركان النكاح؟ لا. نعم. أيوة. إذا 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 خيرت لا بأس. نعم. لحظة يا شيخ. أيوة.
إذا جاء خاطب وبعدين ما رضى عليه، لكن في هذه الفترة بيسأله. يسألوا عليه أو في فترة انتظار
استخارة، هذه الفترة يجيز الشافعي أنه إيش؟ أنه يخطب آخر هذه الفترة، لكن بعد الموافقة لا، خلاص ما يجوز عند الجميع بالإجماع. هذه لا، ما حصل احتمال أنهم يوافقون عليه خلاص، ثم بعد ذلك يأتي واحد أحسن منه يخطب فيطردون الأول ويزوجون الثاني، لأن البناء ما حصل، العقد، آسف، العقد ما حصل للإجابة القبول، حصلت الخطبة وركن كل منهم إلى الآخر خلاص، فجاء واحد وخطب وهو أفضل من الأول، قاموا إيش سووا؟ طردوا الأول وجابوا الجديد. هذا تورث العداوة والبغضاء ولا ما تورث؟ تورث. نعم.
ما هي حدود قبول الخطبة؟
هو زي ما قال في الحديث، حتى يترك أو يأذن له الخاطب، أو حديث فاطمة بنت قيس أنه إيش؟ أن لم يركن أحدهما إلى الآخر. أبو البنت، الزوج يكلم أبو البنت وخلاص، تأخذ بالعرف.
بالعرف.
إيه.
يعني هل في فترة، يعني فترة انتظار؟ يعني
ما في فترة زمنية لا.
يعني إيه. في أحيانا أن مثلا ممكن واحد يكون معروف إن هو مثلا مناسب لهذه البنت، والأم عارفة كده، وأم الولد عارفة كده. فيجي واحد يخطب فيروح يرجعون للأول اللي هم ينهون إن هم يزوجوه، يقولوا تعالى أخطب لأن البنت تقدم لها أحد، فهل هذا
لا، هذه لا، هذه ما لها دخل. لا. نعم.
هذا حديث محكم شيخ. يعني ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، جاء النفي حتى يترك الخاطب قبله.
أبدا.
هذه ثنتين ما يتعلق بحديث فاطمة. حديث فاطمة اثنين رجل خطب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغبة فاطمة.
هو حديث فاطمة في نقاش يطول فقط، هذا اللي نقوله. طيب نأتي إلى مسألة أخرى يا مشايخ، وهي قوله لا يخطب على خطبة الرجل على خطبة أخيه. فلماذا قال أخي؟ لأن الأصل في على أن خطبة الرجل على خطبة المسلم، خطبة المسلم على خطبة المسلم تورث العداوة والبغضاء وتنفي الأخوة. فأراد في الحديث أن ينبه إلى أن أحد قواطع الأخوة أن يخطب الرجل على خطبة المسلم، أخيه المسلم، فقال ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. والأخوة تناحر وتفرق، بينما أو عدم الأخوة تناحر وتفرق، بينما الأخوة تعاون واجتماع والتئام. المسألة الثانية، ولذلك يقول الإمام الخطابي قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم، فيختص النهي بالمسلم. يعني لو كان ذمي لا يجوز، مثلا خطب مسلم النصرانية وخطب بعد ذلك، أو خطب ذمي النصرانية ثم خطبها مسلم بعده، فهذا جائز. لماذا؟ لأن حدد الأخوة، قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. لا هذه خلافية، بس ما أحفظ الخلاف. طيب ما أحفظ الخلاف يا شيخ. طيب هنا مسألة مشايخ، وهي مسألة بنت صالحة مناسبة للزواج، دينة، تقدم لها فاسق، تقدم لها فاسق، فهل يجوز للعفيف الصالح أن يخطب على خطبة ذلك الرجل الفاسق، مدمن مخدرات، صاحب جرائم، صاحب مشاكل؟ فأراد رأى أن الأفضل أن يتزوجها هو، لأن البنت صالحة، حرام أن يضيع في حياتها مع من، مع ذلك الرجل الفاسق، لكنه مسلم. فما رأيكم؟ فاسق غير كفو لها، لكن يعني بيوافقون. فتدخل واحد وراح خطبها. أي شيء؟ ما يجوز. لماذا؟ على ظاهر الحديث أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. غيره؟ يجوز، يجوز أن يخطب على خطبة الفاسق. لماذا؟
عدم الكفاءة،
لعدم كفاءته الفاسق بالصالحة. جيد، لأنه غير كفو لها. احتمال. لا يا شيخ، ما قضية احتمال أنه يصلح، لا، واحتمال يدمرها، احتمال يفسدها. اي نعم، فأعمال المصالح أنه ما يتزوجها. والرجل أقوى من المرأة، الرجل في التأثير أقوى من المرأة. إذا كان الرجل صالحا والمرأة يعني ما بنقول أنها فاسقة، بنقول أنها إنسان عادية، تلقى المرأة بدأت تصلح ويضبط حالها. بينما إذا كانت المرأة صالحة والزوج غير صالح، فقليل أن الرجل تتعدى سلوكياته. أبدا، الرجل أقوى وأشد وأكثر تأثيرا، وبناء عليه يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية النصرانية، لكن لا يجوز للنصراني أن يتزوج المسلمة. لماذا؟ لأنه سيتحكم فيها.
أخبرت يعني عن هذا، عن سلوك
هذا وسلوك هذا مثلا، يعني أخبرت عن سلوك. إيه بس هل
يجوز له يخطب أصلا؟
لا، بس هل يجوز له يخطب؟ إيه بس هل يجوز له يخطب؟ قد خطب على الفاسق ويمكن أن ركنوا إليه. تلميح جيد، لو ترك فلان سأخطب أنا. نعم، يمكن التلميح جيد. طيب، أو يأذن له الخاطب. فيه مسألة أخرى يمكن نخرج منها. إذا أذن له الخاطب، قال فلان أذنت لك يا فلان أن تخطب معي، قال واحد وش فيها، ما دام أذن معناه أن المسألة باب مفتوح، تدري بخطب أنا. فذهب الثالث والرابع والخامس وخطبوا، فهل يجوز لهم؟ ما أذن لهم الخاطب، أذن للأول، أما الثاني والثالث والرابع والخامس ما أذن لهم، وجاءوا وخطبوا. قال أو يأذن له الخاطب. إيش؟
أو يأذن له الخاطب.
يأذن لفلان. لا، أذن له مثلا، قال والله أنا أبغى أخطب فلان، أنت خطبت فلانة، قال لي تسمح لي أخطبها أنا وتختار واحد منا، قال سمحت لك أنت، تختارك يا أنت يا أنا. فهل يقوم واحد ثالث ورابع يخطبون؟ ما دام أذن، فالإذن دليل على إيش؟ إن المسألة سعة صدر عنده.
ما دام هو خرج من الساحة. ها؟ ما له حق، خرج من الساحة.
إذن هذا رأي الشيخ محمد، وأنت رأيك أن يأذن له الخاطب لفلان فقط وغيره لا. ولا واحد غني، ولا واحد غني صاحب ملاءة. خطب الأول، أعيد، خطب الأول خلاص، والآن يتداولون الرأي أو يكادوا أن يركنوا إليه، فجاء واحد ثاني وقال تأذن لي أخطب معك، أخطب فلانة معك، قال أذنت لك، فقمت أنت يا شيخ كامل ورحت خطبت أنت. ليه؟ قلت ما دام أذن له يعني معناه أن المجال مفتوح. لا، أنا سألك عن كامل، ما سألك عن هذا الثاني. الثاني لا تجاوبني عليه، الثاني انتهى، أذين له الخاطب. أنا أبغى الثالث. أنا
خطب وهم يعني
ما ركنوا له.
الفترة اللي احنا قلنا عليها الفترة
هذا موضوع ثاني، احنا نناقش الآن قضية أو يأذن له الخاطب، نبغى نفهم مفهومها. أذن لفلان أن يخطب،
معناها انه لم يخطب والموضوع لسه لم ينتهي. يعني في عنده تراجع.
خليك واقف، والله مالك لو وقفك على رجل واحده. الحديث يقول ياذن له الخاطب، ايش معنى كلمه الخاطب؟
يعني يخطب يا شيخ، الموضوع ينتهي تماما.
يخطب جمعة
ويجيب واحد ثاني.
ايوه يا شيخ هذا هو يأذن له الخاطب يعني قد خطبها. ايش فيك يا شيخ؟
اذا اذن له يا شيخ يأذن لغيره.
اذن يأذن لغيره. تفضل يا شيخ.
معنى او يأذن الخطب معناه انه هو تراجع.
ما تراجع لا 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 هو هو احب لها الخير فقال تختار واحد منا. لا لا زال لا زال يريدها. ما هو صحيح
هذا الشيخ. هذا حق للخاطب الاول.
حق خاص بالخاطب الاول.
صرفه كيف يشاء ولا يجوز ان يعتدى عليه الا باذنه الا باذنه.
اذا اختلفتم على قولين. قول منكم يقول لا اسمح لي. قول منكم يقول ان الخاطب ان لا انه اذا اذن لفلان فهو خاص بفلان لأنه حق من حقوق من؟ الخاطب الأول. فأذن لفلان فقط فما يجي كل واحد يروح يخطب. الصورة الثانية قالوا ما دام أذن له يعني نتنازل عن حقه فالباب مفتوح ليخطبها عشرة. اختلفتم على قولين صح ولا لا؟ نسمع على مرجحاتكم. تفضل يا شيخ.
كأنه ترك ما في فرق بين
حتى كأنه ترك. إذن لو أذن للجميع لحظة لو أذن للجميع فكأنه إيش؟ كأنه ترك فما يكون لأذن للخاطب لها. جميل. طيب جيد. لحظة يا شيخ.
وكذلك يا شيخ يكون حق له هو خاص ولذلك طلب منه هو.
نفس كلام الشيخ عبد الله.
أي نعم طلب منه هو.
إيه. نفس كلام الشيخ عبد الله. والله وجيه هذا القول قول وجيه انه حق من حقوقه تنازل به لفلان ما تنازل به لخلق الله كله. هذا اوجه.
والعله يا شيخنا اصلا في وضع هذا الحق العله في وضع الحق قلنا هي الضغينه ازاله الضغينه بين بين المسلمين.
ايه
فلو انه لو اعتدى ذاك الثالث والرابع والخامس
بتجي ضغينه تجي ضغينه صح. هذا وجيه هذا وجيه.
الرجل كان يخطب خلاص تردد او رجع
ايه
الحبل المرتبط انتفك خلاص. الرجل كان يبقى يخطب على بنت فلان عايد سمعنا انه كت حبل هذا فك ما يبقى احنا ما نفرده.
بس الرجل بس الخاطب يقول انا لم اذن الا لفلان
دخل علي هذا حقه
حق له. ما هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب اسمح لي نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه دليل على أن حق له. أيوة يا أيوة شيخ أنت
يعني نرجع إلى مثلا وضع أبو بكر رضي الله عنه وعثمان لما عرض عمر رضي الله عنه.
إيه بس ما خطبوا يا شيخ
كلهم يعني توقفوا. إيه؟ ما يجي واحد ثالث يدخل يقول مثلا يعني وهو مأذون لشخص معين.
إيه بس أنا عرض ما 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 خطبوا ما خطبوا ما حصلت الخطبة أصلاً.
ما خطبوا.
لا ما خطبوا. عمر أبو بكر وعثمان ما خطبوا.
إن علة أخرى وإن لما واحد يتدخل آخر طلب الخطبة إنه بيعمل اضطراب في عند الأسرة نفسها.
لا عمل خيارات يا شيخ ما هو اضطراب عمل خيارات أصبح أمامهم خياران يدرسون حالة هذا يدرسون حالة هذا ويرجحون لبنتهم. الأفضل لا هذه خيارات لا إشكال إن شاء الله. طيب ننتقل المسألة اللي بعدها. حدثنا يحيى آخر واحد أنت.
إذا خطب الثاني أذن الأول
والثاني
هل يجوز الثاني يعني
يأذن لأحد؟ إيه صار بقى يجوز يجوز يا شيخ كمل يا شيخ. الخاطب الأول الخاطب الأول لحق فهل أذن الأول؟ لا. أعطنا يا شيخ الحديث بعدها.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.
نعم يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله ابن بكير وهذا من أهل مصر. قال حدثنا الليث ابن سعد الفهم المصري قال عن جعفر بن ربيعة ابن شرحبيل ابن حسنة مصري أيضا عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة يأثر يعني يذكر من الأثر يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا. هذه كلها ولا يختبر الرجل على خطبته أخير إلى آخر الحديث. هذه كلها أكيد يجمعها مدار واحد. ولذلك نستفيد فائدة إذا جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة طاعات 5-6 طاعات في حديث واحد، أو جمع عدة معاصي 5-6 معاصي في حديث واحد، فأكيد أن هناك عمود فقري أو مدار يدور عليه الخمسة تشترك فيه، مناط يدور عليه الخمسة هذه كلها. فنحن الآن نريد أن نبحث ما المناط أو ما المدار الذي تدور عليه هذه الأشياء التي ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم: الظن، التجسس، التحسس، التباغض، خطبة الرجل على خطبتها، خمسة. فجمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أكيد فيه مدار تدور عليه الخمسة، لن يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لا بد من فيه سبب. أيوة أنت، عدم البغضاء، أن هذه المعاصي، أن هذه المعاصي الخمس تورث البغضاء والضغينة والعداوة بين المسلمين. فلأجل أن نحافظ على بنية المجتمع وتماسكه لا تجوز هذه ليش الخمسة. هذه مسألة. المسألة الأخرى أن هذا الحديث ليس حديث أفراد، هذا حديث مجتمعي يحرص فيه الحديث على المحافظة على آصرة المجتمع وبقاء ترابط وتماسك ووحدة المجتمع. وضحت هذه المسألة؟ فلذلك هذا الحديث مجتمعي، وأنتم دائما حاولوا تضبطون هذه المسألة. أحيانا الحديث يكون حديث فرد يختص بفلان ويكون أجره ووزره على فلان، وأحيانا يكون الحديث مجتمعي يكون لأجل صياغة وبناء المجتمع. هذا الحديث لصياغة وبناء ليش المجتمع. والأولى إياكم الظن، يعني الظن السيء، فإن الظن أكذب الحديث. طبعا ليس الظن الذي عند الأصوليين الفقهاء اللي هو غالب الظن أو الظن، لا لا، أنك تظن في أخيك السوء فهذا أكذب الحديث، ولم تطلع على قلبه، إنما رأيت مجموعة من القرائن فحكمت على أن هذا الرجل سيء يريد ويريد يريد. ولذلك نسمع بعض الناس عندما يتحدث عن بعض إخوانه المسلمين قال هذا يريد كذا وفي قلبه كذا ويفعل كذا لأجل كذا، وهذا من تصنيف الناس على الكذب والتخمين الفاسد. فينتبه من هذا الأمر، يصنع القرائن، يجمع قرائن، أكيد إنه كيف بيجمع القرائن، كيف يجمع القرائن، يأتي إليه ويأتي بخمسة مواقف في 13 سنة ويبني على هذه الخمسة المواقف حكم إيش عام ويبني عليه الحكم. ليس هكذا، إنما النظرة النظرة العامة، ويتقي الله في نظرته. فلذلك إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. الثاني لا تجسسوا، التجسس وهو أن يتجسس على إخوانه المسلمين لأجل أن يوقعهم في الفساد والضرر. الثالث التحسس، وما أدري شو الفرق بين التجسس والتحسس، عندكم شيء فيها؟ كنت أريد أن أبحثها البارحة فانشغلت. نعم،
التحسس مراعاة المتحسس عليه، يعني هو مش بنية التجسس ولا معرفة،
يعني يريد أن يتعرف،
لا يريد منفعة لا يريد ضرر.
لا التجسس لأجل إخبار الآخرين مثلا عنه، يقول رأيت منه كذا ورأيت منه كذا، والله أنا ما أعرف إيش معناها. ولا تباغض، واضح لا تثير أسباب البغضاء بينك وبين إخوانك المسلمين. حافظ على أن تبقى الصدور نقية والقلوب والوجوه بريئة.
فين التحسس يا شيخ؟ يعني أدق من التجسس أو أكد من التجسس؟ التجسس قد يقع بقصد وبدون قصد، يعني أنا ماشي وسمعت كلام
نقلت
فجلست أسمع، لكن تحسست كأن أقصد أن أسمع.
والله كان كلها سواء، التجسس والتحسس، لا لا زالت تحتاج. وكونوا إخوانا، هذا هو مدار الباب، مدار الباب هذا أخوك المسلم. أخوة الإسلام تفرض عليك ألا تبحث عن مثل هذه المسائل. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذه تكلمنا عنها. نعم.
الفيسبوك والتويتر والحاجات دي مش تدخل فيها التحسس والتجسس؟
الا يدخل مواقع التواصل،
يفتح خبر مثلا خبر مثير كده فيبحث عنه، لما يبحث عنه هيورس في قلبه بغضاء.
ممكن ممكن التحسس هذا يكون خاص، التجسس يمكن النقل المعلومة للآخرين. احتمال احتمال هذا احتمال هذا. رسائل واتساب
حذف الرسالة في برنامج يطلع الرسالة المحذوفة يعتبر من
التحسس أو التجسس. لا زالت لا زالت ما يلزم
التحسس ينقم ينقم حتى يصل إلى
يبالغ
شيء يفيد فيه.
إذا كان التجسس يبحث،
لا تحسس،
التحسس يتحسس لين يصل، بينما التجسس يمكن يسمعها عرضا. ممكن
كان عندي معلومة قديمة بس
إيه تفضل.
اللي التجسس يقولون على الأعداء والتحسس
على الأخوان.
إيه
إذن التجسس على الأعداء والتحسس على ليش؟ على الأخوان.
لو كان على الأعداء ما نهى مثلا، لو كان التجسس على الأعداء
أو أحدهما في الخير وأحدهما في الشر
ممكن تبحث. ها أحسن. طيب الحديث اللي بعده، الباب اللي بعده،
باب تفسير ترك الخطبة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فلقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد
صلى الله عليه وسلم،
فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري.
حسنت. الحديث قال باب تفسير ترك الخطبة. أخبرنا أبو اليمان، حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب. أبو اليمان هو الحكم بن نافع. حسنت. أبو شعيب
بن أبي حمزة.
نبي حمزة عن الزهري هو المعروف محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. وورد عن عن أنه قد تابع شعيبا، شعيب هذا تابعه من يونس ابن يزيد وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق كلهم عن الزهري. إذن كم واحد روى عن الزهري؟
أربعة.
شعيب ويونس وموسى وابن أبي عتيق. فهذا مدار الحديث. باب تفسير ترك الخطبة. ترك الخطبة ما أدري ليش جاب هذا الباب، وش دخله في موضوعنا، وش القصة، وش الموضوع أصلا. شوفوا طالعوا، هذا واحد. ابغوني ثانيا فكروا. باب تفسير ترك الخطبة. ترك الخطبة شو يقصد فيها؟ فهمتوا شو يقصد؟ أيوة شيخ.
يعني الشخص يشرح سبب تركه لخطبة المرأة.
أيوة، لماذا ترك خطبتها؟ هو يقصد شيء معين، هو أورد الباب هنا ليقصد شيئا. أيوة أنت.
هو مثل عملي.
ليش؟ أحسنت، فهمت الآن كلامه. انظر في الحديث السابق الذي قبل، قال حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. هذه يترك الخاطب جاي فسرها، فقال باب تفسير ترك الخطبة. ثم أتانا بحديث قصة عمر في زواج ابنته حفصة، عندما عرضها على عثمان فسكت، ثم قال له إن لا أفكر في الزواج الآن. عرض على أبي بكر فسكت، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر إني لم يمنعني إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركها لقبلتها. هنا السؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم خطب حفصة ثم تركها ثم عمر عرض على أبي بكر؟ فهمت السؤال؟ إيش علاقة الحديث بالباب؟ إيش علاقة الحديث بالباب؟ ما في علاقة. الحديث يتكلم عن أن رجلا خطب امرأة ثم تركها، فيجوز لك أن تخطبها أنت. فما علاقة الحديث الباب؟ الباب الرسول صلى الله عليه وسلم ما خطب حفصة ثم تركها فيأتي أبو بكر يخطبها، لا، ما كلم أباها أصلا، وأبوها ما يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطبها. لما جاء إلى أبي بكر يخبره ويكلمه ويعرض عليه ابنته، النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ما قد خطبها باقي. إذن الحديث في وادي والباب في وادي، إيش رأيكم؟ حاولوا تجيبون ليش البخاري سوقان البخاري بالبساطة ذي يأتي بأي حديث؟ إيش تفسير ترك الخطبة؟ بس 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 هو الباب شو هو؟ باب تفسير ترك الخطبة، يعني أن كان النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم ترك ثم خطب بكر. الحديث ما في هذا كله، الحديث أين ترك الخطبة؟ هذا هو. أيوة أنت الاعتذار؟ لا، إذن التارك أبو بكر. لا يا شيخ، لا 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 لا، ما هو أبو بكر التارك، التارك النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ دفع الظن، لا هذا موضوع آخر. لا، احنا نريد ترك الخطبة، أين الخطبة وأين تركها؟ هذا سؤالي. نعم، من هو اللي تركها؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو التارك وليس أبو بكر. واضح الآن؟ هذا عنده جواب؟ أجاب ابن بطال. نعم تفضل، آخر واحد. ما خطبها هي؟ هذا هو. فلماذا يورد البخاري هذا الحديث في باب تفسير ترك الخطبة؟ إيش سبب؟ لماذا أورده؟ يعني غلطة؟ لا، ما هي غلطة، لا لا لا. أنا أقرأ لكم كلام ابن بطال عن هذه المسألة، ناقش هذه المسألة. قال ابن بطال، اكتبوا المجلد 761، خلاص، لكن الكلام أنا سأقرأ قراءة، ما تسجلون شيء. قال ابن بطال، حين أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر أبا بكر بذلك، أخبره أنه يريد أن يخطب حفصة. طبعا أخبره قبل من؟ قبل أن يعرض عمر ابنته وحفصة على أبي بكر، على أبي بكر. وضحت المسألة؟ إذن أخبره، لم يكن أعلم بهذا عمر، ما قد أخبر عمر أنه يخطب ابنته، ففضلا عن أن تركنا إليه. هذا كلام من؟ ابن بطال. فكيف يجعل هذا في الترجمة؟ قال ابن بطال، الجواب أن الترجمة صحيحة، والمعنى الذي قصد البخاري معنى دقيق يدل على ثقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباط، وذلك أن أبا بكر علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب عمر إلى ابنته أنه لا يصرفه ولا يرغب عنه، بل يرغب فيه ويشكر الله على ما نعم عليه من مصاهرته له وامتزاجه به. يعني تخيل أبو بكر أنه لو خطب الرسول صلى الله عليه وسلم حفصة من عمر سيوافق عمر ويفرح. إذن يعني معناها كأن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لأبي بكر، إذن هو يريدها النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قد خطبها. لماذا؟ أكيد سيوافق أبو عمر وستوافق من؟ حفصة، هذا شيء أكيد، فكان في مقام كأنه خطبها. وضحت المسألة؟ قال فقام على علم أبي بكر بهذه الحالة مكان الركون والتراضي منهما، وكذلك كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب لا تنبغي الخطبة على خطبته. لو جاء واحد من الصالحين والناس الجيدين وقال والله نودي أخطب بنت فلان، فهل يجوز لهذا الذي سمع أن يذهب يخطبها قبله؟ لا. لماذا؟ مع أنه ما خطب، لكنه في مقام أنه سيوافق، فكأنه سيوافق 100%. فهذا دليل على ماذا؟ هذا كلام ابن بطال، وأيده ابن حجر في فتح الباري.
تفسير ترك الخطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك
الخطبة. إيه، ما هو لو تركها لقبلتها، كان خطبها، فإذا خطبها فلا يجوز لأبي بكر أن يخطبها، سكت أبو بكر. هنا طيب، عطنا الحديث اللي بعده. ها إيه،
لما
أكل
وش يصير الرسول
يعني؟ هذه ناقشناها في درس سابق،
سلوا الخطبة وعلينا المكان.
اي ناقشنا في درس سابق واهميه حفظ السر، وهذه ناقشنا في درس سابق لكنك انت غبت، لا تغيب. ايه هو مشكلتك هذه، ما هي مشكلتنا، ما هو لا تركنا فوائد الحديث لاننا سبق ان درسناها. الباب اللي بعده
باب الخطبه.
الخطبه هناك قال تفسير ترك الخطبه، وهنا اتى بالخطبه. نعم تفضل.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجلان من المشرق فخطبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا.
نعم. قال حدثنا قبيصة، وقبيصة ابن عقبة حسنت السوائي. قال حدثنا سفيان، هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من أهل الكوفة، عن زيد بن أسلم، هذا أبوه هو أسلم مولى عمر، وزيد بن أسلم من علماء التفسير الكبار، وله ثلاثة أبناء كلهم ضعفاء في الحديث، أما ابنه عبد الرحمن من الثلاثة فهو من أقوى الناس في تفسير القرآن، أما في الحديث فضعيف، أما زيد فهو ثقة في الحديث وثقة في التفسير. قال سمعت ابن عمر يقول جاء رجلان من المشرق فخطبا، خطبة عادية ما هي خطبة الزواج، يعني ألقوا كلمة فأذهلوا الناس وأعجبوهم جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا، أو إن من البيان لا سحرا، يعني أخذ بألباب الناس وبقلوبهم وعقولهم. لكن لماذا أدخل هذا الباب وهو في الخطب، الخطب العامة، خطب الجمعة، خطب محاضرات، الكلمات، الخطب التي تلقى هكذا في مجالس الملوك والأمراء وغيرهم، ايش علاقتها في الخطبة، خطبة الزواج؟ ففي فتح الباري ذكر أن في النكاح خطبة يقرأها من؟ المأذون. عندنا في هذا الزمن يوجد شيء اسمه المأذون الشرعي، فهذا المأذون يقرأ هذه الخطبة، أن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، إنما حديث مسعود. ف ذكر أن هذا هو المقصود بالحديث، وهو المقصود الإمام البخاري بهذا الباب، وذكر أقوال أخرى في أهمية الخطبة في النكاح. لماذا؟ لأن النكاح عقد وثيق، عقد عظيم، فيعظم بهذه الخطب. أنا بدأ لي شيء آخر، لا يقصد البخاري هذا، يقصد شيء آخر، أترك لكم المجال تناقشونه. هل المقصود كما ذكر ابن حجر في الفتح أنه المقصود خطبة النكاح، أم أن المقصود هو شيء آخر؟ بسم الله يا مشايخ. أيوه
لعله شيخ يكون في الاتفاق الذي يكون بين
هي خطبة، أكيد فيه خطبة تلقى، فهل هي خطبة النكاح؟ وهذا كان الشراح البخاري يميلون إلى هذا الرأي، انهم يرون ان البخاري اورد هذا الباب لاجل ان يبين جمال خطبه ليش النكاح، وانك تحضر خطبه رنانه مؤثره تكون سحرا في البيان.
لكنه يقصد منها ان هو ممكن يقلل اشياء قد يعني مثلا يتفقون على اشياء كبيره، لكن بهذا البيان وهذا يعني يقول ان هذا الرجل مثلا يعني محاسنه كثيره و يقلل من المهور او الصداق الذي يتفق بينه.
هذه ثمرة، لكن هل المقصود هو الخطبة النكاح في الحديث؟ الإمام البخاري عندما أورد هذا الباب هنا أيوه شيخ، هذا اللي بدالي وهو أنه أراد أن يفرق بين خطبة الجمعة والخطب التي يلقيها الناس في المؤتمرات وفي المواقع وفي المواقف، وبين خطبة النكاح، هذه اسمها خطبة وهذه اسمها خطبة، فيريد أن يفرق بين الاثنتين. هذا الذي بدالي، ولم أجد أحدا قاله من شراح الحديث كما في الفتح. طبعا أنا لم أرجع إلا للفتح، هذا الذي بدالي، أن هذا ذكر هذا الباب للتفريق بين خطبة الجمعة غيرها مع خطبة النكاح، سواء سمينا خطبة النكاح خطبة أو أسميناها خطبة فلا فرق، تبقى خطبة النكاح شيء وهذا الباب شيء آخر للتفريق فقط. نعم ما أوردها، قد لا تكون على شرطه، لا أقول ما أورد هذه قصة ابن مسعود وأثرها في الخطبة خطبة النكاح ما أوردها، قد لا تكون من شرطه، يظهر أن ما أوردها مطلقا.
كان المقصود
على الرأي الأول الخطبة التي عند العقد. أيوة، لا بس الباب هذا أنا يظهر لي والعلم هو التفريق بين الخطبة النكاح والخطب العامة، لأن قد يتوهم إنسان فأراد أن يرفع الوهم، قد يتوهم الإنسان أن الخطبة العامة مثل خطبة النكاح فأراد أن يرفع الوهم من قال خطبة النكاح، خطبة النكاح هو أن يخطب إلى أبيها، يخطب ابنته، والخطبة التي هي الكلمة التي تلقى، هذا اللي يظهر الله أعلم. والدليل أنه قال إنما البيان سحرا، مع الموضوع ما له دخل في النكاح أصلا.
الذي يقال عند العقد
خطبه وليس خطبه. ايه خطبه؟ ما هو خطبه؟ الخطبه هذه قبل العقد، يخطب اليه ابنته ثم تاتي الرؤيه الشرعيه ثم ياتي العقد، فكان يريد ان يفرق بين الخطبه والخطبه بس لغويا. نعم نعم. أيوة. انس،
خطبه النساء، عفوا، خطبه النكاح المقصود هنا خطبه النكاح، لان الباب اللي جاي بعده مباشره،
بس الحديث ما له دخل في خطبه النكاح. عاتني في الحديث الآن، الحديث إيش دخله؟
الترتيب أنا
أتكلم. لا الحديث اللي الشاهد اللي في الحديث، شاهد الباب، الحديث اللي استدل به البخاري إيش دخله في النكاح؟ جاء رجلان وقفا من النبي صلى الله عليه وسلم، هما لم يسلموا باقي ما سلموا، فألقوا خطبة رائعة جدا مثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا، إيش علاقتها في النكاح؟ الإمام البخاري أوردها ما لها علاقة في النكاح. أيوة شو؟
لعل أحد الأشخاص يكون أبلغ من الثاني في الكلام وإن لم يكن كفراً.
هذا ما أدري أنا، بس الحديث ما له دخل، الحديث ما له دخل في الباب، ما له دخل باب النكاح. يظهر العلماء التفسير التفريق بين خطبة النكاح، الخطبة قبل النكاح، والخطبة أن واحد يجي يخطب الجمعة مثلاً، لأن قد تشتبه على الواحد يقول إيش الفرق، فيحسبها شيء واحد وهي ما هي شيء واحد. يكفي. نعم.
من البيان السحر، هل هذا يعني تعجب ولا إنكار؟
لا تعجب، هذا تعجب من جمال الإلقاء. لذا كلمة السحر ليست على إطلاقها، أن كل ما قلنا فيه أنه سحر أنه سحر، كما يقولون هذا السحر الحلال، يعني أحيانا بعض الإلقاء وبعض الأشياء الجميلة، وأحيانا قد تكون بعض الصور المبهرة يقول كأنها سحر من جمالها، فلا إشكال. وهذا لغوي ترى يا شيخ، لغوي، يعني تأتي النذر والاستغاثة الاستعاذة سؤال، يذكرونها دائما العلماء في الشرك. لا، عندما تنظر في المعنى اللغوي، لا المعنى اللغوي واسع، المعنى الشرعي أنك النذر عبادة، أن الاستغاثة عبادة، أن الاستعاذة عبادة، أن السحر شرك، هذه في بعض الأشياء، لكن ما هي بإطلاقها. فلما تنقلها إلى البيان، السحر إلى البيان، يكون المعنى اللغوي، أثر المعنى اللغوي عليه. لا ولا السحر هو ما خفي ودق سببه.
نعم.
هذا دليل على الدقة والمهارة.
وكأن الرجل يأتي يعني يأتيني بعضكم أحم حجة من بعض فأحكم لها فالحديث. كأن يأتي رجلان واحد منهم ألحم زي ما استهزأ بغزة الخير وأفصح في الكلام والثاني أحسن منه
لكن حييك
فحييك يأتي بهذا الحسن الآلي وحسن كلامه فيخطب هذا
هذا قيل هذا قيل هذا
نعم
قيل هذا وهذا التكلف قاعد أنت تتكلف التكلف التكلف وفي النهاية عليها ما أخذ لن تشبع. أنا عارف أنا ماني ما أنت ملزم بشيء.
إذا كان حديث ابن مسعود ليس على شرط البخاري فلعل البخاري لم يجد في باب الخطبة ما هو على شرط إلا هذا الحديث هو الذي تعش الراحة لكل من المقصود
منك. والله أنا يظهر لي والله هو التفريق وهذا أقرب شيء. أعطنا اللي بعدها.
قال باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين.
حسنت. يقول حد قال باب ظرف الدف في النكاح والوليمة. الحديث فصل ما بين النكاح، ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح. فضرب الدف، طبعا الدف هل هو معزف من المعازف؟ نعم، المعازف كثيرة وتكاثرت في هذا الزمان مع تطور التقنية وأصبحت كثيرة، وهي كل ما يطرب ويلهي من الأجهزة وليس من أصوات البشر، من الأجهزة والأدوات. فكل مطرب ملهي من الأجهزة والأدوات هذا يدخل في باب ليش المعازف، حتى لو جاء واحد وأخذ الخشبة هذه وبدأ يضرب عليها، هذه الخشبة تأخذ حكم ليش المعزف، مع أنها ما صنعت إلا لتكون طاولة، لكن قد يقلبها الإنسان. فإذا كانت للتطرب والتلهي تأخذ هذا الحكم. ومثل الأورج والبيانو والإلى آخره من الأجهزة والعود وغيرها، تجد أن هذه الأجهزة كثرت في هذا الزمان بشكل هائل جدا، لكن كلها تدخل في باب المعازف. فكل معزف يدخل في باب المعازف، فالمعنى اللغوي يمشي عليها كلها. هذه كلها المعازف حرام، الحديث الذي في صحيح البخاري لا يستحل أن أقوام من أمتي الحيرة والحرير والخمر والمعازف، هذا قد يأتينا إن شاء الله ونعلق عليه ونبين. هذا الحديث صحيح عامة العلماء، يعني زل من ضعف هذا الحديث. ومن أولاهم الإمام البخاري نفسه صحيح هذا الحديث، الحديث صحيح لا أشكال فيه. فالمعازف كلها حرام، خصص منها الدف في النكاح. انتبهوا، قد يأتيك إنسان يقول لك لا المعازف أجازها العلماء، أجازها الصحابة، أجازها التابعون، أجازها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا وش الدليل؟ يأتيك بحديث ليش الدف في النكاح، هذا عام وخاص، ما هو تأويل. أنت الآن الحديث صريح في التحريم، تأتي تقول لا قد هي جائزة، طب الحديث يقول حرام، ويقول أن الله عز وجل سيخسف بهم وسيسقط الجبل على رؤوسهم وتقول هي جائز. فهذا خاص وعام، وإذا تعارض التأويل مع الخاص والعام قدم الخاص والعام. خذوا هذه القاعدة، إذا تعارض التأويل مع الخاص والعام يقدم الخاص والعام. هذا الأشكال فيه عند الأصوليين. طيب نأتي إلى الحديث، ضرب الدف في النكاح، هل نوسع دائرة ضرب الدف فنجعله في المناسبات الأفراح؟ نقول نعم قياسا، فنلحق بقية مناسبات الأفراح كالختان، تخرج من الجامعة، فلا بأس بضرب الدف بين أيديهم، والغناء البريء في هذا الوقت لا بأس به إن شاء الله تعالى. ومثل الأعياد أيضا، الأعياد لا بأس بضرب الدف فيها، حيث كان أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح في سنن ماجه، كانوا يقلسون في الأعياد، والتقليس هو ضرب الدف. ورجوع غائب، قدوم معظم، كما في حديث اللي فيه ابن حبان وأظن أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع أرادت المرأة أن تضرب ليش الدف بين يديه. طيب نأتي إلى السند، قال حدثنا مسدد، هو مسدد بن مسرهد ابن مسرب البصري، وهو من أكثر من روى عنه الإمام البخاري. قال حدثنا بشر بن المفضل أيضا بصري وهو الرقاشي، قال حدثنا خالد بن مخلد، هذا كان من أهل البصرة وقبلها من أهل المدينة، قال قالت الربيع بنت معوذ، بنت معوذ بن عفراء، هذه صحابية جليلة، الربيع بنت معوذ، قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي، والبناء يكون مع وليمة ليش العرس، هذا في عاداتنا وتقاليدنا، والظاهر والله من حتى في زمانهم أن البناء يعني الدخول على المرأة يكون مع ليش مع الوليمة، لكنه ليس أغلبي، قد يدخل بها ويؤخر الوليمة، وقد يقدم الوليمة ويؤخر الدخول. حين بني علي فجلس على فراشي، كان يعني الفراش، جلس النبي صلى الله عليه وسلم في طرف الفراش وهي في طرفه الآخر، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجاء النقاش هل كشف المرأة وجهها وإلى آخر هذه، لكن ليس في الحديث أي شيء. فجلس على فراشي كمجلسك، الرجل اللي جالس اللي هو خالد بن ذكوان يا شيخ، خالد الذكواني. فجعلت جويريات لنا يضربنا بالدف. ذهب بعض الناس إلى بعض العلماء إلى أن ضرب الدف خاص بليش؟ خاص بالنساء، خاص بالنساء، وليظهر الله أعلم أنه عام في الرجال وإيش والنساء، ولا إشكال إن شاء الله تعالى. كون فعله النساء في تلك الفترة عند الربيع ليس معناه أنه حرام على غيره من ليش من الرجال. الشيخ ابن عثيمين يرى بجوازه للرجال والنساء، اي يرى بجوازه، وهذا شيء اكيد. الدف انا اتكلم في الدف فقط، الدف هذا الذي هو الطار او له وجه واحد مثل الصحن ويضرب من جهه واحده من جهتين، هذا اسمه ليش الطبل، وليس له هذه السلاسل الصغيره هذه اللي تسوي صوت، هذاك مزهر. أما هذا دف، دف العادي عند العرب. قد نقيسها قد وقد لا نقيسها. طيب لا ما تدخل. طيب هذا في ناحية ضرب الدف بين يدي الربيع بنت معوذ. قال أجعل جويريات لنا يضربن بالدف ويغنين إن دبن من قتل من آبائي يوم بدر. يقول ابن حجر يحتمل يوم أحد، ما هو يوم بدر. وذكر أن أعمامها وأبوها شاركوا في أحد، لكن أحد أعمامها قتل في بدر أيضا، قتل أعمامها أهلها في بدر أحد، وقتل أحد أهلها أظن معاذ بن عفراء أو معوذ بن عفراء، أحدهما قتل في بدر، وهو الذي قتل من أبا جهل، وأيضا قتل في المعركة. فاحتمال بدر احتمال قوي. قالت إحداهن وهي تنشد تضرب الدف وتغني، وكان معهم كم دف؟ دفين، معهم دفين ويضربان هذين الدفين ويغنيان اللي هم الجويريات هؤلاء والصغار. وفينا نبي يعلم ما في غدي، يعني أتت بأبيات شعر، أحد هذه الأبيات وفينا نبي يعلم ما في غدي. طيب إيش رأيكم لو جاء واحد في هذا الزمن وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، كفر ولا ما كفر؟ طيب كيف ننكر عليه؟ وهذا تربية من النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار حتى في الكفر، يؤلم الكفر، مؤلم للإنسان عندما يسمع بالكفر وأن الله يكفر به. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منها كلمة الكفر قال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين، لا سب ولا شتم ولا لعن ولا كفر، ولا استخدم اسلوب سهل وبسيط، ها قولي دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين، امدحي اهلها واندبيهم ولا اشكال ان شاء الله تعالى. اما دعوة ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غدي فهذا ليس بصحيح، ان الله عز وجل يقول في سورة النمل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، يعني هذا آية صريحة في ان علم الغيب بيد من؟ بيد الله عز وجل، لا يجوز لغيره. نعم، فهذه الأدلة تدل على ماذا؟ على أن لو جاءنا إنسان فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد نقول لا ما يجوز. قد يقول قائل طيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بإشراط الساعة في أمور حصلت بعده بألف سنة وخمسمائة سنة وإلى الآن تحصل بعض الأمور التي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إشراط الساعة، أنا أخذها من الله عز وجل، الله الذي علمه، الله الذي علمها، أما أنه استقل بالعلم لا، وحي. نعم، بقي عندنا مسألة يا شيخ وهي مسألة الندب. قال فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن، فالندب والنعي يظهر الله أعلم أنه الجواز إلا إذا تعدى الإنسان في عباراته وكلامه فوقع في الكذب وتجاوز ووقع في النياحة فلا يجوز، أما النعي فليس بحرام، يجوز الإنسان أن ينعى. ولذلك تنعى أسرة آل فلان في الجرائد، أسرة آل فلان فقيدهم فلان ابن فلان، هذا جائز لا إشكال فيه، لأن النعي أصلا إخبار، لكن هل تجاوزوا في عباراتهم وكلامهم وظهر النواح والصياح وشق الجيوب وبعد ذلك المدح والثناء الكاذب؟ ما حصل، هذا جائز. فالأصل في النعي الجواز، وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي يوم موته ثم خرج بهم وصلى فكبر عليه أربعا. هذا دليل على أن النعي جائز، هذا الأصل فيه. إذا جاءت ملابسات تمنعه هذا فهو يمتنع.
أم سعد لما رسول الله السلام قال كل باكيت
نعم
أقرها على
على على فعله على بكاء، هذا البكاء، هذا البكاء شيء آخر، النعي إخبار. نعم
لو لاحظنا ترتيب الأبواب، الباب المفكر للخطبة والباب اللي بعده باب الخطبة والباب اللي بعده باب ضرب الدف والمتحر والي، لو ربطنا بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسر الخطبة وعليه النكاح.
ما أعرف الحديث ذا، سمعت بها يا شيخ؟ أسر الخطبة على النكاح في حديث كذا، والله من جيبك أنت، أنت المسؤول عنه ما وأنا. في أحد منكم يعرف هذا الحديث أسر الخطبة على النكاح؟ أما أعلن النكاح واضربوا عليه بالغربال فورد، هذا ورد، هذا ما في إشكال. السرية الخطبة شيء جيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعينوا على قضايا حوائجكم بالإيش؟ الكتمان.
الإعلان عن النكاح الخطبة، يبقى الإمام البخاري يريد أن بالخطبة هنا خطبة النكاح.
وليش عودت ثاني مرة احنا قد انتهينا يا أخي؟ وبعدين احنا أنت تبغى تقنعني أن لا أنا برفض رأيي. أيوة أنت آخر واحد. أخاها، لا شوف العبارات والكلمات اللي قالتها، واجب ايوه هذا هو، هذا هو العبارات التي قالتها، فهذا لا يجوز، هذا نوع من النياحه المحرمه، في فرق. اخر واحد برضه، اخر قبل بعد اخر واحد. طيب تفضل يا شيخ.
في امرين، اول ان دفن مكان
هذا ومع ذلك ندبوا،
ومع ذلك يعني فهل ناخذ من هذا انه يعني لا يشترط في اوقات فرح ان يبقى الموضوع موضوع فرح؟ يعني الناس يقول اذا كان موضوع موضوع فرح فلا تاتي لهم بحديث عن قيام الساعه ولا القبر ولا
الاحتفال، لان قال والله
الموضوع موضوع فرح يعني ما هو موضوع تذكير.
ممتاز. قوله يندبنا، يقول الشيخ محمد قوله يندبنا ان هنا الان يندبنا وهم في فرح، فهذا رد على من ياتي اليك ويقول يا اخوان المقام مقام فرح، لا تتكلم عن امور شرعية ولا أمور وعظية ولا أمور الآخرة ولا أمور الإيمان. كان يقول خلهم يلعبون ويرقصون لكن لا تذكرهم بالله، وإذا جيت في العزاء قالك أسكت أصلهم نفسيتهم تعبانة، وإذا جيت في مجلس تبغى تتكلم قال يا أخي ما تتكلم إلا لابد من أدري إيش، يعني يمنعونك أنك تتكلم في كل مكان، يعني حتى لو تذهب إلى المسجد ممنوع تتكلم. طيب متى تتكلم؟ ما أدري والله ما أدري. لكن فهل يصح في الفرح، هل ورد أو هل في الشريعة أنه يصح في الفرح أن نتذكر بالمواعظ والآخرة والقيامة والجنة والنار أم لا يصح؟ ليظهر الله أعلم أن هذا مشروع وصحيح. أولا الحديث قصة البنات التي يندبن آباءها يوم بدر، هذا واحد. اثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام صلى الله عليه وسلم، ودعي معه الصحابة، والحديث صحيح البخاري، فقدم إليه الذراع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تعجبه، فنهش منها نهشة، ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أتدرون مما ذلك؟ ثم ذكر الشفاعة والأهوال الموجودة على صدر القيامة وهم جالسين يأكلون، ما قال والله بسد نفوسهم. هذا دليل صريح في المسألة أن وقت أكل وقتهم يأكلون والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم. فهذا الحديث أثناء الأكل، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم وهم يأكلون عن أشراط عن قيام الساعة وعن الأحداث. قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الأولون والآخرون في صعيد واحد، نعم يسمعهم البصر ويسمعهم ليش يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتقرب الشمس قدر ميل، وحتى يتجو حتى يذهبون إلى من؟ إلى آدم، ثم إلى إبراهيم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الشفاعة وذكر أحداث وأهوال في عرصات القيامة وقت الأكل. فش لا منعنا وقت الفرح أن نتكلم في هذه القضايا، لا إشكال في ذلك، بل هذا نوع من أنواع جفاف العيون وجفاء القلوب. وأحيانا قد يكون فيه نوع من التوازن في الفرح فيطغو الإنسان فيعمل له نوع من أنواع التوازن فلا بأس إن شاء الله. واحد هذه قضية النص صريح في المسألة.
يعني في الجيش أو في القبائل يعني جاء في حرب وحاجات كذا في تروب ركبنا تي 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 هل هذا جائز؟
لا ما يجوز أي موسيقى في الحرب ما تجوز. نعم يا شيخ.
أنا شيخ الندم وإن كان ندما لكن على وجه فيه شيء من الفرح والفخر من قدر البدر أنه صلى الله عليه وسلم كان أهل البدر ميزوا عن غيرهم قالوا وما أدريك أنهم سهل بدر.
طيب يمدح بدر ما يروح يندب بنات أباء المرأة اللي ماتوا ما أنا فش الندب يعني الندب المدح إيش معنى ندباء هذا خلاص جزاك الله خير يكفي هذا.
سهل الشيلات هذه سواء كان يقولونها بديل مثلا يعني دخلت
فيه. والله شوف إن كان الشيلة فيها دف فقط وكانت في الأفراح والمناسبات فلا إشكال أما في سيارتي وأنا رايح وجاي لا ما تجوز. الشيلة إذا كان دخل فيها موسيقى ومعازف فلا تجوز. نعم. ما أعرف الإيقاع أعطنا اللي بعدها يا شيخ.
قال باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وقوله جل ذكره أو تفرضوا لهن وقال سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد.
هنا أولا جزاك الله خير يا شيخ شفتني أتثاب لا أنا خلاص بقي خمس دقائق ونوقف. باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة هذه أسماء الصداق اكتبوا أسماء الصداق عندكم الكتاب باب الفائدة. صداق ذكروني بالأسماء صداق وإيش
مهر
مهر سجلوا مهر غيره نحلة نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. طيب باقي في الآية برضه اسم آخر صدقة لقد صدقاتهن فإذن عندنا صداق ومهر وصدقة ونحلة هذه أربع. نعم فريضة سجلوا فريضة. نعم حتى لو احنا نبغى الأسماء يا شيخ الأجر تهن أجورهن الحباء لا المتاع في توسع العلائق والعقر هي تسعة صداق وصدقة ونحلة ومهر وفريضة وأجر وحباء وعلائق وعقر هذه في لغة العرب وكلها حاول الإمام البخاري أن يأتي بأغلبها. لا لا عقر عقر علائق علائق وعقر والحباء يعني حبوته هكذا العلائق والعقر بالراء كررتها كثيرا في الراء أو تفريضوا لهن فريضة وقال فهو كلها تبين أنه يقصد ليش التسمية. الآن أحكام المهر المهر واجب في الشريعة لكن هل هو شرط يظهر العالم أنه واجب. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواه. وعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب.
أحسنت. هذا قال حدثنا سليمان بن حرب هذا قاضي مكة بصري بصري وكان قاضيا في مكة وفي سليمان بن بلال كان من أهل مكة. قال حدثنا شعبة هو الحجاج عن عبد العزيز بن صهيب الأعمى يلقب بليش بالعبد بصري أيضا عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف طبعا أنس عاش في البصرة فترة طويلة كانت آخر حياته في البصرة أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب النواة قالوا تساوي ربع دينار دينار ذهب طبعا الدنانير ذهب والدراهم فضة، إذا قال دينار فهو ذهب، وإذا قال درهم فهو فضة، ولا يشترط أن يقول دينار ذهب درهم فضة، اعرفها من الآن. طبعا وزن نواه ربع دينار ذهب ويساوي 5 دراهم فضة تقريبا، قضية تقريبية. طبعا قصة عبد الرحمن بن عوف ستأتي إن شاء الله وكلنا قد نعرفها، وهنا لما هاجر عبد الرحمن رضي الله عنه من مكة إلى المدينة آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أنس بن الربيع، سعد بن الربيع آخر بينه وبين سعد بن الربيع، فقال له أنا عندي يعني امرأتين أطلق إحداهما وتتزوجها ونقسم مالي بيني وبينك نصفين، فقال بارك الله لك في مالك وبارك لك في أهلك دلنا السوق، وهذه ناقشناها في درس سابق وبينا كرم نفس سعد وكرم نفس عبد الرحمن. ثم بعد ذلك اشتغل في التجارة وقتا قصيرا وإذا به يحصل على خير كثير، ثم بعد ذلك يتزوج بنوات من إيش؟ من ذهب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم على ملابسه صفرة، لصفرة الزعفران طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال تزوجت يا رسول الله امرأة من الأنصار. قال وما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال الله قال بارك الله لك أولم ولو بشهر. فهذا دليل على أن 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 المهر يكون شيء مادي، قد يكون أقل منه وقد يكون أقل من ربع دينار، قد يكون درهم فضة فقط، قد يكون نصف درهم، قد يكون أكثر، لكن لا يغالى فيه فقط. نعم.
تزوج عبد الرحمن بالعراق
ربع دينار. ربع دينار بس كان الوقت الذي تزوج فيه عبد الرحمن بن عوف كان الوقت الناس في فقر شديد وفاقة، ولما مات مصعب وحمزة كانوا يغطون رأسه فتنكشف رجلاه، وكانوا يغطون رجلاه فتنكشف رأسه، يعني معناه فقر شديد، لذلك يعتبر كثير هذا وزن النواة يعتبر كثير في زمانه. فأنت إذا قايست الأمور قايسها بهذا الشكل. نعم. لا وزن إلى الآن. نعم. باب
التزويج على القرآن وبغير صداق. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك، فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها، قال هل عندك من شيء؟ قال لا، قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد، فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، فقال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن.
أحسنت. باب التزويج على القرآن، يعني قد يكون الأصل في النكاح أو في المهر أن يكون مادة مالا أو أثمانا، هذا الأصل فيه، فهل يجوز أن يكون منفعة؟ هل يجوز أن يكون ليس مالا؟ نعم عند التعذر، فهمتوا معي؟ أما عند عدم التعذر لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله المرة الأولى التمس فلم يجد شيئا، فأرسله مرة ثانية التمس ولو خاتم حديد فما وجد شيئا إلا إزارة، فزوجه بالمنفعة. طيب هل تتصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما قال الرجل سورة كذا وسورة كذا قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك في القرآن أن معناها أنه بقدر حفظك للقرآن أم أن تحفظها هي؟ ايش رأيكم؟ تحفظها هي، منين أتيت بها؟
المنفعة.
هي تحتمل لحصول المنفعة المهر، ولأن الهبة في النكاح وعدم المهر هذه خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعم الأمة كما قال الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين، فمعناها أنه يحفظها القرآن، وكان الرجل يحفظ سورة البقرة. في فائدة نستفيدها من هذا الحديث وهي أن القرآن له منافع دنيوية حفظ القرآن له منافع دنيوية كما أن له منافع أخروية، منافع الآخرة كثيرة، لكن ودنا نجمع منافع الدنيا في القرآن. فهل منكم أحد مستعد يجمعنا؟ منها هذا أن يكون مهر منفعة، منها الشفاء، فالقرآن شفاء وليس بعلاج. القرآن أعلى من قضية أن يكون علاج، العلاج قد يصيب المرض وقد لا يصيبه، لكن الشفاء لا يصيب المرض ويشافيه بإذن الله عز وجل. نعم، اتساع المدارك، فهل يمكن أحد منكم يجمع لنا في هذا الباب؟ ما طلبناك تقدر، ما طلبناك تقدر، أعطنا 10 ومسموح في الباقي. أما قضية ما أحد يقدر وإذن ما أحد يتكلم، تسكيت هذا. أحد مستعد ولا واحد؟ أنت جيد، جزاك الله خير. عندك تفضل يا شيخ، تجيبها في صفحة واحدة بس.
باب المهر بالعروض، بالعروض وخاتم من حديد.
لا يلزم أن يكون ذهبا أو فضة، لا يلزم أن يكون المهر نقودا، قد يكون متاعا، قد تكون أرضا، قد يكون بيتا. فالمهر لا يلزم منه أن يكون نقودا، فيجوز أن يكون عروض، عروض تجارة. نعم.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد.
والخاتم من حديد لا يكون العروض، لا يكون نقودا ولا يكون منفعة، فيجوز إذن النقد المال ويجوز المتاع ويجوز المنفعة عند التعذر. نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى بعد ثلث ساعة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير، تفضلوا وإياك.